نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على الأصول الثلاثة للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قال العلامة العثيمين: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه. الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة.
إذا عظمت غير الله وذبحت لولي أو كذا كنت مشركا شركا أكبر. فالذبح الذي يقصد به التقرب والتعبد هذا لا يصرف إلا لله، فإن صرفته لغير الله كان شركا أكبر. نعم.
الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسبما يكون وسيلة له.
نعم. هذه أقسام الذبح، فحينما يكون المراد من وراءه التقرب والتعبد فلا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك، أو يكون على وجه إكرام الضيف أو وليمة العرس أو إطعام من تعول وكذا، فهذا يدور بين الوجوب والاستحباب. لو أتى الإنسان واشترى لحما من باب التوسعة على أولاده وإكرامهم وغير ذلك يكون هذا مستحبا، أو يدعو إخوانه فيكون هذا مستحبا، فيذبح إكراما. أما إذا كان على وجه الفخرة والعجب فيكون حراما. نعم. يا عشان يعني لا كيف تبركا يعني هذا ينظر إذا من أجل بيتك دي. يعني يدعو إخوانه يشكر الله عز وجل على ذي نعمة بنى بيتا وكذا فدعا إخوانه وأطعمه، ما في بأس، هذا شكر لله عز وجل لله. إذا كان يفعله على وجه الشكر لله يعني ما في بأس. نعم.
العطاق يا شيخ.
العطاق يعني
عند الميت، عند خروج الميت بيذبحه حتى يعتق من النار، هذه مقابل هذه.
لا لا لا، لكن لو كان صدق على الميت بعد موته يذبحون ويوزعون الفقراء لا بأس. أما ما يذبح أمام النعش أو ما يذبح على عتبة البيت أو كذا من أجل دفع جن أو غير ذلك هذا شرك. نعم. هذا تقرب للجن. بيوم الوفاة؟ بيوم إيه؟ إيش معنى يخصصه ليه؟ إيش معنى قبل العيد؟ يعني لقى عليها مثلا أضحية تذبح مثلا اللي الوقفة يعني انه هذا يعني يكون صدق عن الميت. نعم. تخصيص هذا بدعة، لانه تخصيص زمان لعبادة لم يرد بها دليل، لكن لو مطلقا بيذبح صدقة انا مثلا اذبح صدقة عن امي او كذا هذا لا بأس في اي وقت، تخصيص هذا بدعة. نعم. اذا دخل التخصيص الى الصفة الى الزمان الى مكان كان بدعة. نعم. هذا شيخ والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام محمد رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال علام العثيمين: أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، ومحل بسطها كتب الفقه.
يعني الشيخ هنا نبه إلى معنى دقيق به قد يزول الإشكال بين كون النذر في أصله مكروها ثم يمدح صاحبه إذا وفى به، إذا كان طاع، وهو أن الشيخ يقول في قوله تعالى: الذين يوفون بالنذر، هو هنا جعلها في الفرائض والطاعات الواجبة التي ألزم الله سبحانه وتعالى بها العباد، فمن قام بها فقد وفى، فقد وفى بما فرض عليه. قال تعالى: ثم ليغتفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت عتيق، يعني ما فرض عليه من شعائر. وعلى هذا يكون المدح هنا هل يتناول الذي نذر النذر المكروه ثم أطاع الله بالاستجابة فيه، يتناوله أم لا؟ يعني على كلام الشيخ الآن هو يقول: والنذر الذي هو بمعنى الطاعات، هذه العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم به، يبقى يوفون بالنذر جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل. طيب، والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه شيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه، وقد قال بعض العلماء كذا، إنه محرم لأن النبي نهى عنه، فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقوله تعالى: من نذر أن يطيع الله فليطع، يبقى هنا هو وجب عليه الوفاء بالنذر فتبرأ ذمته، لكن لا يمدح. أليس هذا اللي قاله الشيخ الآن هنا ولا غير هذا؟ في قوله تعالى: يوفون بالنذر، واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات واجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك الآية. أما النذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه شيء ما أو طاعة لا غير واجبة مكروه، وقال بعض العلماء أنه محرم، ومع ذلك إذا نذر طاعة وجبت عليه لله وجب أن يطيع الله فيه. فهل يا ترى يفهم من كلام الشيخ هنا أن المدح المطلق هذا إنما يتناول الطاعة المطلقة، وأن إلزام الإنسان نفسه بالطاعة وإن وجب عليه فبها لكن لا يدخل في المدح المطلق؟ لا، أنا عايز الأول هنا مراد الشيخ ما هو كلام الشيخ دوت؟ كلام الشيخ ما فيش إشكال. ما هو الطعن هي مفروض أصلة صلاة صوم زكاة حج. هو أنت وانتبهت من الإشكال؟ قال تعالى الذين يوفون بالنذر ويخافون. هذا المدح في الوفين بالنذر للنذر الذي هو الطاعة التي ألزم الله بها العباد، ولا يدخل في المدح هنا الطاعة لله في الوفاء بالنذر الذي ألزم الإنسان به نفسه؟ كلام الشيخ الأول، كلام الشيخ، ها كلام الشيخ هنا إيه؟ أولي أحمد على إيه؟ يعني هنا الشيخ يجعل المدح خاصا بمن وفى بالطاعات التي أوجبها الله عز وجل عليه. إنما الثاني وإن برئت به الذمة، هو نفذ من نظرة الله فليطع، وإن برئت به الذمة إلا أن نذره مكروه في أصله أو محرم على القول الثاني، فلا يدخل في المدح المطلق. والحقيقة هذا خلاف المشهور عند أهل العلم أن الإنسان يمدح على الوفاء بالنذر هذا لما قام في قلبه من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الشعائر، لكن قد يقال إن هذا ممدوح لكن عند الإطلاق يطلق الإطلاق على الصورة الإيه؟ الصورة التي لا محظورة فيها، وهي ما كانت أصلا لازمة بأمر الله عز وجل. فأنا ما أدري هل الشيخ وافقه على هذا يعني غيره. لا شك أنه من قام بالصفة الأولى لا شك أنه ممدوح وأنه داخل في هذا، أما الثانية مسألة فين تدخل أو لا تدخل، فإن العلماء دائما يذكرون أن النذر إنما يمدح الإنسان إذا وفى به. يوفون بالإيه؟ بالنذر، أي بما التزموا به أيضا إذا كان من طاعة، فيكون هذا لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. أو يكون مثله مثل التفريق بين الصدقة والتخلص من المال. فالصدقة الله لا يقبل إلا طيبا، وبالتالي إن تصدقت من طيب قبلت وكان في مدحك النصوص. فجميع النفقات التي يتصدق بها الإنسان وهي من حلال هذه تدخل في النصوص المادحة، لكن لا يدخل في النصوص المادحة من اكتسب مالا حراما ثم تخلص منه. التخلص واجب ولا لا؟ التخلص واجب للمال المحرم، لكن ليس صدقة، وعليه لا يدخل في نصوص صدقة، لكن هيدخل في إيه بقى؟ في تعظيم حرمات الله عز وجل حين تخلص من مال يقدر على الانتفاع به فتركه خوفا من الله عز وجل، فيبقى أجره من جهة أخرى لا من جهة النفقة، لأن النفقة محصورة في الصدقة الطيبة الكسب. وهذا أظنه مثلا مطابقا لما يقول الشيخ، تفريق بين صدقة وبين تخلص من حرام. تخلص من حرام واجب، النذر المكروه واجب الوفاء به. التخلص من المال الحرام دليل تعظيم شعائر الله، الوفاء بالنذر دليل تعظيم شعائر الله. عند الأجر والمدح للمنفقين لن يدخل هذا، لأن الله لا يقبل طيبا. عند المدح هنا للموفين بالنذر هي دي ملحظ الإشكال. فاعتبرناها أن المدح يتناول الصورة الكاملة، والصورة الكاملة ليس فيها من نظر، فيتناول المدح لهؤلاء وإن أجر الواحد على وفاء بالنذر من جهة أخرى. وعند الكلام بأنه ده نذر أيضا فيدخل في عموم النذر، والذين يوفون بالنذر فيدخل في عموم النذر فيتناوله النص، وهذا الذي دائما يذكره أهل العلم. لكن الحقيقة كلام الشيخ هنا كلام قوي. نعم. لا، اللي بيلزمه الله الممدوح، لكن هو يلزم نفسه بشيء من الطاعة؟ لا، ليس ممدوح في أصله، ليس ممدوحا، لأنه إلزام العبد قد لا يطيق. ها؟ يبقى نذر الطاعة المطلقة.
هذا
المذبوح. تقول
هيتعرف مع
ليه
المعتمين على ان النذر الاعمال الواجبه المعروفه الواجبه في الشرع هذا يمدح لانه الله يقول من يعظم شعائر الله فانه تقوى القلوب هذا اللي هي فرائض الاسلام اما تعريف النذر فهو ان الانسان يلزم نفسه بطاعه لم تكن لازمه
لا دي مفرد من تعريف النذر ولا كلي يعني النذر لا يتناول الا هذا طيب ويوفون وليوفوا نذوره في الآية ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذوره
هذا من البر ان هو الانسان اذا نذر بشيء يعني
لا بس لا بس المراد في الآية ليس الذي اوجبه على نفسه لو الورد في الآية هو ما اوجبه الله عليه في بدء الطاعات فين طب ابهاته ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله نعم الاشكال هو ايه
كلمة النذر هذه تطلق على تطلق على نوعين النوع الاول وهي فرائض الشريعة كلها والنوع الثاني
لا شك تطلق على اثنين
بس تعريف النذر
لكن نيجي بقى في الاصطلاح الشرعي
تعريف النذر يا النذر المطلق يعني لو كان لي مثلا رجل الان يستفتح حضرتك ويقول انا نظرت كذا
طب نظرت اضاف لنفسه خلاص يبقى النذر هنا الذي اضاف لنفسه نظرته يبقى فيما الزم نفسه به بخلاف الطاعة نفسه ايه بس هاتوا كده بعد الصلاة هاتوا
نعم النذر الخاص اي شفنا انا نظرت كذا
صح صح
طب النذر الثاني هذا ينسب الى من النذر يفترض
الى ايجاب الله لانه لما دخل في الطاعه هنا الزم بها فهنا اشترك مع النذر الثاني في الالزام جهه الالزام فالنذر الزام سواء من الله للعبد او من العبد لنفسه ايه اعيد ثاني تمام على الموفي يعني ان ذكرها قولين يعني مثلا انه اللي ذكر هنا على قول نعم هذا هو الثاني هذا الذي عليه الجماهير دائما الاهل العلم يذكرون هذا نعم انه فيه ملخص المسألة اللي هي المسألة قبل الصلاة اللي هو ذكرها اقتصر في الاصول الثلاثة اللي هي يوفون بالنذر ليس مدحا لاصحاب النذر المكروه ولا المحرم واخد بالك بالوفاء بذلك لا وإنما الذين يلتزمون الطاعات التي أمر الله عز وجل بها فقط إنما الثاني هذا مفهوم كلامه أنه تبرأ به الذمة واجب عليه أن يطيع الله عز وجل إذا نظر طاعة لكن لا يدخل في مدح الآية طيب يقول هنا بقى القول الثاني القول وطبعا هو يعني يقصد هو القول الأول اللي هو ذكره هنا عند الشيخ محمد اللي هو إذا نظر وفى فيبقى وفونا بالنذر ليس مدحا للناذرين وانما للموفين بالنذر على الكلام المعروف عندنا من زمان تمام يبقى هو هنا في اصول ثلاثة اقتصر على القول الواحد بس اقتصر على القول الواحد اللي هو ان الذين المراد بيوفون بالنذر الطاعات الواجبة اصالة اي نعم والحقيقة هو يعني أنا أول يعني مرة أسمع التفصيل هذا اليوم لكن هو اتجاه قوي يعني أو وجهة قوية لكن العلماء على أنه الذين يوفون بالنذر هؤلاء الذين ينذرون نذر الطاعة ثم يوفون بهذا فالمدح للموفي وأن المسألة قد يكون لها وجهان من وجه تذم ومن وجه تمدح. نعم. الوفاء، ان الوفاء عباده. جماعة تعطي ايه؟ ايوه، ما هو عايز يقول كده، ما هو القول ده بيقول كده، بيقول الذين ينفون بالنذر اللي هي التعاطي الواجبه اصلا ليس يدخل فيها هذا. لا، سياق الشيخ محمد وهاب والجماهير، كل الجماهير على انه يدخل فيها من نظر لله شيئا ثم وفى به، فنوم على ذلك. هذا الجماهير اصلا. لهذا انا استغربت القول هذا، تفصيل الشيخ هنا استغربت الحقيقه. انا اول مره اطلع عليك قول لم اسمعه من قبل، يعني لم اسمعه اللي هو ان الايه لا يدخل ان الايه لا يدخل فيها ان الذين يوفون بالنذر المكروه لا يدخلون في الايه، لا يدخلون في الايه، انما الايه تمدح فقط اصحاب الطاعه. لا، ده مقصود يا محمد، انت هتالف يا محمد. هذا قولين ذكرهم، كيف مش مقصود؟ هذا قولين ذكرهم، يقول والقول الثاني قولان متحققان، كيف مقصود؟ يعني هما قول واحد؟ ها، هما قول واحد؟ ما حد يقول كيف كيف النذر غير داخل في الآية؟ هو كلامه في الذين يوفون، في الذين يوفون، يوفون ماذا؟ النذر الذي ألزموا به أنفسهم؟ ولا النذر الذي هو طاعة أصالة؟ هو ده تحرير الكلام. يدخل في الآية في المدح النذر اللي هو القيام بالتزام ما أوجب الله على العبد، ولا يدخل فيه كمان أيضا بالإضافة إلى ذلك الذين ينذرون النذر لله ثم يوفون بذلك؟ انت برضه هتجيب النذر، هترجع للنذر، واحنا نقول وفاء وانت ترجع للنذر. نذر الانسان كراء النذر المكروه، النذر المكروه، النذر المكروه. امال ايه؟ لا 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 يا اخي، لا لا، ما هو ده، ما هو ده اصل كلامه. اقرا كلام محمد، اقرا كلام، ما هو ده اصل كلامه، ما هو ده اصل استشكالنا اصلا. وما احنا ليه استشكالنا؟ ما هو لو كده اصلا ما عادش يبقى فيه اشكال. لو داخل في الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر سواء انت نذرت انت بنفسك او قمت بحق، لا ما عادش فيه اشكال، ما بقوش قولين. شوف كده عندك قال ايه المغض عندك في الاول؟
قال اعلم ان النذر الذي ابتدأ الله تعالى اولى القائمين
به. ايوه،
جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل.
تمام، فرضها الله، مش مش فرضها العبد. تمام.
شيخنا الوفاء بالنذر مفروض من واجب قبل العبد. الوفاء يا شيخنا
ليس النذر. ايوه، بس دي الطاعات التي فرضها الله. مش
معلش ما بين عشان النذر نفسه الزام الشرط لنفسه. اما الوفاء بالنذر من قبل الله، الزام من قبل الله.
ما فيش فيه خلاف. لا خلاف.
النذر المطلوع حصل الوقت.
ايوه لا خلاف. لا خلاف.
ماشي، يبقى جميع العبادات دي يدخل فيها ايه؟ حتى لو
كنا لا كمل بس، جميع العبادات ايه؟
قال جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل.
تمام، هي كمل بس، كمل اكمل.
ان العبادات الواجبه
ايوه
شرع فيها الانسان
عليه. تمام،
ودليل ذلك قوله تعالى ثم يقضي الاحسان ويكون الكرام ولا تنصر
بيتك. عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول دي الطاعات اللي هي فرضها الله عز وجل اصله، زي الصلاه والصوم وحج وكذا، ولهذا استدلاله بالايه. ما استدلش هو بما نذر ان تطع فلا تطع. طيب خلص ديت، اقرا بقى اللي بعده. واذا الزم الانسان.
قال ونذر الذي هو الزام الانسان نفسه.
تمام تمام.
أو طاعات الله غير واجبة مكروه، وقال بعض العلماء أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستحق به من البخيل.
تمام.
ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يطيع الله.
يبقى هنا فرق. يبقى الثاني فرق. يبقى هو قصده بالطاعات الاولى اللي هي مفروض اصالتها والتاني فرق. طيب احنا قلنا الاول مش ده يا اخواني مراد مثلا ابن عثيمين، هو ده مراد الاثنين الواضح. قلنا بقى احنا وجه ممكن يكون هذا ايه، يكون الوجه ان في الوفاء ويوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، ان المدح ده للمعنى الكامل، المعنى الكامل انه الذي لا مرتبط بكراهه اصلا، الذي ده مرتبط بكراهه اصلا، وان وجب الوفاء به طاعه لله لكن في اصل لا. فيبقى المدح المطلق يساوي العمل المطلق الكامل المطلق. تمام. هنا بقى كلام العثيمين اوضح بقى ان فيه بيفرق، اوضح الفرق. قال ايه؟ قال قولين، اللي هو القول ذكر هنا والقول الاخر احنا بنقوله انه يدخل في الايه الذين ينذرون ثم يقومون بالوفاء بالطاعه في هذا النذر، يدخلون لعموم الايه وليوفوا نذره. قال ايه؟ تمام. قال كيف يكون يعني مكروها ويجب؟ قال ايه بقى؟ تمام. خلي بالك يا محمد ان الله لم يصنع الناذرين ولم يصنع الموفين. ها تمام. ده كلامنا القديم. تمام. ده اللي احنا عارفينه. طيب ها، وقول اخر كل ان المراد بالنذر كل الواجبات، المراد بالنذر كل الواجبات اللي هي فرضها الله سبحانه وتعالى. طب يبقى القول الثاني، طب وضح لنا القول الثاني. أو أو
أو تحمل على النذر المقصود ويكون المدح على الوفاء بالنذر وليس على أصل.
يعني أنت عكستها الآية، قلت أو تحمل على النذر المخصوص مش على نذر الطاعة.
يا إما نذر مخصوص يا إما نذر اللي هو مقصود بجمع الطاعة. لو حملنا الآية على المخصوص والنذر المخصوص يكون المدح في الآية على الوفاء بالنذر وليس على أصل النذر، وهذا لا إشكال فيه. وإن حملنا النذر في الآية على المخصوص على جميع الطاعات ويكون الوفاء بالنذر وليس النذر، الوفاء بالنذر داخلة
في دون الطاعة ولا تعارض. يعني بعض عليهم حمل على النذر المخصوص وبعضهم حمل على جميع الطاعات، يعني على العام المعنى العام. يعني مفيش تعارض من قولين. شنو في فرق بين النذر الاول والنذر الثاني؟ النذر الثاني الاصل فيه انه ليس واجبا، النذر الثاني الاصل فيه
انه
ليس واجبا ولكن العبد اوجبه على نفسه.
جميل.
يعني ما في واحد يقول لو انت نجح انا سوف اصلي الفجر حاضرا.
جميل.
طيب.
المهم ماشي.
على فرق كبير جدا. الأولاني جميع التكاليف المفروضة. والثاني هذا كان عمل مع مستحب أو مباح هو أذن نفسه به. كويس؟ هذا فرق قدما. يبقى لنا الإشكال دلوقتي. كيف ننطق على التكاليف الشرعية نذرا؟ هذا إشكال مثلا الشيخ ناصرين قال هذا. قال
إني أنت جبت بقى حاجة ثالثة.
ماشي.
أي.
كيف يعني أنا الآن دلوقتي هل دلوقتي
ماشي هو أطلق عليه نظر باعتبار الإلزام، نذر إلزام، فالإلزام إما يكون من قبل العبد أو من قبل الرب، فهو قام بالوفاء من جهتين. نعم. اللي هو إيه تفسير الآية وليوفوا نذورهم كله آب الحج، هنا في ابن عباس ذكره بالحج والذبح وكذا في قوله وليوفوا نذورهم الايه؟ ما خلاص ما هو ده صح في الحج صح في كله. لكن هو كلام محمد، استشكال محمد ايه هو؟ ان هو هل الايه يعني الايه بتتضمن اثنين كليهما يعني من جهه اصل الطاعات والنذر الخاص، ولا هي خاصه بس بالنذر الخاص؟ يبقى الاشكال هنا ان مش ان يدخل فيها النذر الخاص، الاشكال ان يدخل فيها النذر الايه؟ اللي هو بمعنى طاعته ولا لا؟ يعني بدل الان وجهه نظر محمد قويه، يعني وجهه نظر محمد الان هي قويه ان هو هل النذر الخاص نفسه الايه تخصه ولا يعم الايه الطاعات؟ نعم. قال ايه؟ طيب ده قول. عيدك تاني القولين كده. بعد الاستشكال قال فالجواب الجواب فهي ايه كل واجبات فهي ايه يبقى كل طاعات يعني تشغل نذر الخاص والعام مش بيخرج هنا النص نذر الخاص ايوه احنا مفيش اشكال ما هو ده المتقرر عندنا احنا هنا الكلام في كان اصل الاشكال اللي هو الشيخ هنا الكلام يلمح اليه لما ذكر نذر الطاعات وانه يدخل فيها جميع الطاعات وكذا وكذا واخد بالك ثم بعد ذلك تكلم في النذر اللي هو المكروه والمحرم ان هو يخص الآية بالطاعات لكن يبدو لي الآن صحة كلام محمد انه في الطاعات يدخل كل الطاعات ثم بقى هل يدخل النذر الخاص فيها اقصد النذر العام ولا تخص بالنذر الخاص يعني اذا صار النذر الخاص الآن باتفاق يعني بين القولين داخل تمام لكن هل يدخل الطاعات العامة أيضا أو لا تدخل هل يراد يفون بالنذر اللي هو أصل الطاعات كمان الواجبات كلها ولا هذا يخص بالنذر الخاص أليس كذلك لا ده اللي فهمته بس أنا بدري غير هذا الآن لا ما هو ده أصل الإشكال ده أصل الإشكال لكن عندك جل الإشكال في أن النذر الخاص متفق عليه يعني متفق عليه الدخول فين يفون بالنذر لكن يبقى بقى يتناول الطاعات العامة كمان ولا لا يتناول لا هو هنا ذكرها أن هو تدخل الطاعات العامة يعني إذا الوقت النذر الخاص دخل على كل أمرين بكلام هذا اللي هنا قد يوهم إخراج النذر الخاص لكن هذا أقوى جزاك الله خيرا هو اللي أشكل هنا بس الأشكل هنا أنه لما تكلم في طاعته لو قال الطاعات ومنها النذر الوفاء يعني بالنذر ما في إشكال إنما الثاني صدره بالكراه يعني صدره بالكراه والتحريم وفصلوا عن الأولى فيوهم كلامه هنا أن يوفون بالنذر في السياق الأول الطاعات التي هي إيه خالية من وجه مكروه أما ما كان فيه وجه مكروه فلا يدخل في الثناء العام لكن بهذا الكلام لا اتضح ان هو يرى ان النذر الخاص داخل في كل الصور لكن هل يتناول ذلك ايضا من يأتي بالواجبات هذه اللي هي المسألة اللي هي الثانية اللي يقول على ايه على قول يبقى على القولين انه بيدخل النذر الخاص نعم ايوه ما هذا المعروف ده المعروف وبس الاشكال كلام العلماء لكن هو ده المعروف يعني كل العلماء يقولون بان المدح في الوفاء على النذر حتى المكروه يبقى المدح على الوفاء ليس على اصل النذر ودي عادي لها نظائر عديده فانا في ان شيء من وجه قد يمدح ومن وجه قد يذم نعم